الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بالإخوة طلاب العلم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من الأسئلة التي قد تتبادر كثيرا إلى الأذهان. إخوان الأفاضل، من الأسئلة التي تتبادر كثيرا إلى الأذهان: ما هي طرق الوقاية من العين والسحر والحسد والمس وغير ذلك من الأمراض المعنوية؟ وبعضها قد يكون فيها شيء من الأمراض الحسية التي تصيب الأبدان. إخوان الأفاضل، لا بد ألا ننسى قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله سبحانه وتعالى فيه كل ما ينفعنا، ودين الله سبحانه وتعالى فيه تحذير لنا عن كل ما يضرنا. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا آداب قضاء الحاجة، آداب الطعام، كيف ندخل بيوتنا، ماذا نقول عندما نخرج من المنزل. أيظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يبين لهذه الأمة، وهو أرحم بها من آبائهم وأمهاتهم، ألا يبين لهم كيف يكون أنفسهم بإذن الله عز وجل من مثل هذه الابتلاءات العظيمة؟ حاشا، حاشا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يظن به هذا الظن. إخوان الأفاضل، لو تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فسنجد أن الطرق التي ذكرت فيها علاج هذه الأمراض على نوعين وعلى قسمين. الطريقة الأولى طريق الوقاية، أي قبل أن يقع البلاء، والطريقة الثانية طريق العلاج. لاحظ الأمر مرة أخرى: الطريق الأول طريق الوقاية، والطريق الثاني بعد أن يقع البلاء طريق العلاج. بالعرف الطب المعروف، الطريقة الأولى تطعيم قبل أن ينزل المرض إلى الجسد، والطريقة الثانية دواء بعد أن يقع المرض بالجسد. طيب يا ترى إخوان الأفاضل، ما هي طريقة الوقاية؟ ما هي الطريقة التي تجعل نفسك تتقي بإذن الله سبحانه وتعالى أمثال هذه الأشياء؟ أما الطريقة الأولى التي فيها صلاح عظيم وخير كبير وفضل عظيم جدا من البر الرحيم، ذكر الله سبحانه وتعالى. فما حفظ الإنسان نفسه بشيء أعظم من ذكر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فقلبك لن يرتاح إلا إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. طيب الآن، ذكر الله عبارة عامة، كيف أو ما هي الأذكار التفسيرية التي إذا قلناها حفظنا من كل سوء ومن كل شر؟ أبان ابن عثمان ابن عفان تابعي يروي عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: قال عثمان بن عفان: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تصبه فجأة بلاء. إذن هذه من ذكر الله عز وجل التي فيها وقاية لنا وحفظ لنا عن مثل هذه الأشياء. سبحان الله، كان أبان بن عثمان إخوان الأفاضل مبتلى بالفالج بالشلل، فالراوي الذي يروي عن أبان مستغرب، لم تصبه فجأة بلاء، انظر إلى نفسك ثم بعد ذلك قل مثل هذا الحديث. فقال أبان بن عثمان لما رأى هذا ممن حوله: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني في يوم من الأيام غضبت فنسيت أن أقول هذا الدعاء فابتلاني الله عز وجل بالفالج. الحافظ القرطبي عليه رحمة الله تعالى يقول، صاحب كتاب المفهم، صاحب كتاب المفهم، شيخ المفسر، المفسر إخوان الأفاضل أيضا معروف بالحافظ القرطبي، شيخه القرطبي آخر صاحب كتاب المفهم في شرح تلخيص مسلم، شرح ملخص صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى، يقول: كنت يوما في مدينة المهدية من بلاد الأندلس فلدغتني عقرب فتذكرت أني نسيت أن أقول هذا الدعاء ولم أذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر العظيم. إذن إخواني، نحصن أنفسنا، نحصن أبناءنا، نساءنا، من نحبهم في الله عز وجل، بأن نعلمهم هذا الذكر النبوي العظيم. حقيقة إخواني، بعض الناس قد يستيقظ إلى عمله ولا نقول لم يذكر الله، لم يصلي صلاة الفجر، نسأل الله العفو والعافية، ثم يقول لك: أصبت بحادث السيارة، وقع لي كذا، وقع لي كذا. فنقول: لا بد على الإنسان أن يراجع نفسه. أيضا إخوان الأفاضل، ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لقي جنيا، يعني في قصة إخوان الأفاضل، فقال: ما يحرزكم منا؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قرأها عند الصباح حفظ منا حتى يمسي، ومن قرأها عند المساء حفظ منا حتى يصبح. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث. وأيضا إخوان الأفاضل، آية الكرسي لو قرأتها عند النوم ما الأجر، ما الفضل؟ الشيخ كيف شيخ؟ هي سورة ولا آية؟ لا، هذا من الكيس ولا من الحديث النبوي؟ أحسنت، لا يقربك شيطان حتى تصبح، لا يقربك شيطان حتى تصبح. إذن إخوان الأفاضل، هذه آية عظيمة ينبغي علينا أن نعتني بها عناية عظيمة، بل هي أعظم آية في القرآن العظيم، بل هي أعظم آية في القرآن العظيم. كذلك إخوان الأفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: كان أبوكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذه الرقية كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقرأها على إسحاق وعلى من؟ وعلى إسماعيل عليهم صلوات الله تعالى أجمعين. أيضا إخوان الأفاضل، طريقة أخرى من طرق الوقاية غير ذكر رب العالمين، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع عجوات من عجوى المدينة لم يضره سم ولا سحر. وهذه سنة مهجورة إخوان الأفاضل عند بعض الأشخاص، من تصبح بسبع عجوات، نوع من أنواع التمور إخوان الأفاضل موجود في المدينة النبوية، لم يضره سم ولا سحر، لم يضره سم ولا سحر. ونبينا صلى الله عليه وسلم: والصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن إخوان الأفاضل، هذا بالنسبة يعني نماذج يسيرة جدا، ويعني من أراد التوسع يراجع المطولات، هذا بالنسبة لي الوقاية. طيب الآن ابتلي الإنسان بمثل هذه الأشياء، ابتلي الإنسان بمثل هذه الأشياء، ما هي الطرق الشرعية كي يرفع البلاء عن نفسه؟ أما الطريقة الأولى إخوان الأفاضل كما سبق، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الصحابة، وثبت أن عائشة كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي نقرأ؟ آية الكرسي، سورة الفاتحة، المعوذات، قل هو الله أحد، ما شئت من القرآن العظيم. وقصة الرجل الذي لدغته عقرب، فقام الصحابي فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ كأن لم يكن به شيء. لماذا؟ يقين وإيمان عظيم وجد في قلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا إخوان الأفاضل، بالنسبة لطرق العلاج، شرب ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. يقال إخوان الأفاضل شرب عبد الله بن المبارك ماء زمزم وقال: اللهم إني أشربه لحر يوم القيامة بأن تقيني ذلك الحر. وشرب الحافظ الذهبي ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما كعلم ابن المبارك. وشرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم وقال: اللهم إني أسألك حفظا كحفظ الحافظ الذهبي. وشرب السيوطي ماء زمزم وقال: اللهم إني أسألك علما كعلم الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورحمهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إخوان الأفاضل، وردت طريقة مخصوصة لعلاج الحسد، وردت طريقة مخصوصة لعلاج الحسد. إذا عرفنا العائن، عرفنا من أصابك بالحسد، أحيانا تكون الأمور واضحة. رجل يقول لرجل: يعني كيف حصلت على هذه السيارة؟ أو أنت ما شاء الله صحتك، أو أنت صحتك طيبة. يبتلى هذا الإنسان مباشرة، نعلم من قرينة الحال أن هذا الرجل هو العائن. ما الذي ورد في مثل هذه المسألة؟ رأى صحابيا يغتسل، فقال، يعني متكلما عن جمال هذا الصحابي، قال: ولا جلد مخبأة. المخبأة المرأة التي تلازم البيت من شدة بياض بشرته. فهذا الرجل الصحابي وقع مباشرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: علام يقتل أحدكم صاحبه، هل أبرقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ذلك الرجل، فأمر منه أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، ثم صب على المحسود فشفاه الله عز وجل. إذا ما الذي يفعل إخوان الأفاضل؟ يغسل، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. ما معنى داخلة الإزار؟ الجزء من الإزار الذي يلامس البشرة. الإزار على قسمين، جزء منه يلامس البشرة وجزء ماذا؟ يعني الثوب هكذا إخواني، جزء منه يلامس اليد والجزء الآخر، جزء يلامس اليد والجزء للهواء. فطلب منه أن يغسل الجزء الذي يلامس البشرة ثم صب على الصحابي فشفاه الله عز وجل. الشيخ تعيدنا ما الذي يغسل؟ أطراف رجليه. دعه يجاوب. صحيح، داخلة إزاره وركبتيه. جي الشيخ، لا الجمد، أنت تفضل. أحسنت. لا، ليس كعبي، أطراف رجليه بعد، وأيضا ركبتيه. لاحظ أخي الكريم، احفظ هذا فإنه أمر ينفعك جدا، احفظ هذا فإنه أمر ينفعك جدا. طبعا هذا بشرط إخواني، إذا عرف الحاسد. أما واحد قال والله سويت حادث في السيارة، خير، واحد قبل شهر قايل لي سيارتك حلوة، طيب هذا ليس له علاقة بهذا. الحسد إخواني فوري، الحسد فوري، وليس قبل سنة قيل عني كذا وكذا. طبعا لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. هذا بالنسبة لعلاج الحسد. علاج السحر إخوان الأفاضل ثبت أيضا له علاج خاص. ثبت إخوان الأفاضل في صحيح البخاري أن يهوديا يقال له لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل له أنه يأتي أهله ولم يأتي أهله. قالت عائشة: فدعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ودعا. إذن الطريقة الأولى لعلاج السحر خاصة إخوان الأفاضل، نركز على موضوع دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما دعا الله عز وجل رأى في المنام ملكين ينزلان، يقول أحدهما: ما به؟ قال: مطبوب، أي مسحور. من طبه؟ من سحره؟ قيل: فلان الفلاني. في أي مكان؟ في بئر كذا وكذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من استخرج هذا السحر. فقالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أحرقته؟ إذن إخوان الأفاضل، من طرق علاج السحر نستخرج هذه العقد، نفكها ونحرقها، وبعضهم يقول تغسلها بالماء. لاحظ أخي الكريم، تأتي بالعقد هذه تفكها لأنها تكون مربوطة، ثم تحرقها أو تذوبها بالماء، وتقرأ شيئا من القرآن، ولن يصيبك أي شيء إن شاء الله تعالى، ولن يصيبك أي شيء إن شاء الله تعالى. وهنا طبعا إخواني يذكر أهل العلم فائدة، يقولون: من كان مقبلا على الله، مطيعا لله سبحانه وتعالى، يعني متقا لله عز وجل، قد يريه الله سبحانه وتعالى بعض القرائن والعلامات في حالة السحر أو الحسد في منامه. قد يريه الله عز وجل بعض القرائن والعلامات في حال السحر والحسد في منامه. أنا أعرف شخصيا أحد الإخوة، يعني كان الله، يعني الله سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا عظيما من ناحية الدين ومن ناحية الدنيا، الله عز وجل آتاه استقامة وآتاه أيضا خيرا عظيما من أمور الدنيا. فقال لي بعد مدة: وقع لي كذا وكذا، وأصبحت لا أطيق يعني البيت والمنزل والزوجة وغير ذلك. ثم اتصل لي بعد مدة أخرى وقال: رأيت في المنام بأنه يشار لي تجاه رجل ويقال لي: فلان الفلاني هو الحاسد. قال لي: ماذا أفعل؟ قلت: اذهب له وصارحه وقل له: يا فلان رأيت كذا وكذا. فذهب إليه فقال ذاك الرجل: أنا لا أحسد الأشخاص، لكن مرة مرت أمامي فأحسست أن شيئا يخرج مني وأصابك. فالمهم طلب منه أن يغسل هذه المواطن، ثم صبها على جسمه وقال لي: الفرق شاسع جدا، نسأل الله العفو والعافية. من اللطائف إخواني، اتصل بي أحد الإخوة يقول: يعني أعرف رجل يعني إذا صوب على واحد انتهى. قلت له: RPG؟ قال: لا، أشد، ليزر. فقلت له: كيف؟ قال: ما ترك شخصا إلا وحسده، قال: حتى الدجاج لم يسلم منه. قلت: كيف هذا؟ قال: دخلنا إلى بيت أحد الأشخاص، يقول هو كان معه، وجدنا الدجاج فوق الشجر، فقال: كيف هذا الدجاج فوق الشجر؟ خرجنا وإذا بثنتين منها قد ماتت. نسأل الله العفو والعافية. مثل هذا طبعا ينص بعض أهل العلم أنه يعزر. شكى لي صاحبي هذا الذي اتصل بي، قال: ليست المشكلة هنا، المشكلة أنه مستهتر بهذا الأمر، نذكره لا يخاف الله عز وجل. هذا والله جرم عظيم وخطر كبير ودليل على شيء في القلب. نسأل الله العفو والعافية. يذكر، اتق الله، برك، ادعو رب العالمين، لا يبالي مثل هذه الأشياء. وهذا أخشى أن يكون من ماذا؟ من الحقد الذي امتلأت به بعض القلوب. نسأل الله العفو والعافية. هنا فائدة ومسألة إخوان الأفاضل من الأذكار النبوية العظيمة إخوان الأفاضل التي ينبغي علينا أن نعتني بها، أذكار الهموم والأحزان. فإنك لا تكاد تجد بيت من البيوت يخلو من مشاق، يخلو من هم، يخلو من غم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، علمنا كل شيء، حتى التعامل مع الهموم والأحزان علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مثل ماذا من أذكار كشف الهم والحزن؟ الذكر الأول حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى آخر الحديث المعروف لديكم إن شاء الله تعالى. الذكر الثاني إخوان الأفاضل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا إخوان الأفاضل: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. سماها نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات المكروب، سماها نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات المكروب. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسأل سؤال عام: رب العرش العظيم معروف، ما معنى العرش العظيم؟ الواسع، العظيم، الكبير. طيب العرش الكريم، هي الرفع، عرش كريم. يعني قلت واحد يعني تحتاج إلى تفسير. تفضل أحسنت. مو يعني يحضرك دليل أو مثال قريب؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رب العرش الكريم أي الجميل البهي، رب العرش الكريم أي الجميل البهي. وطبعا إخواني ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كم؟ ها ثمانية. جيد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن إخوان الأفاضل، هذه وأيضا هناك دعاء أخير: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لم يدع رجل مسلم بهذا الدعاء إلا استجاب الله عز وجل له. هذه الأدعية إخواني في الغالب مدارها على إفراد العبودية لله، معناها: يا رب أنت الذي بيدك مقاليد الأمور، أنت الذي تستحق العبادة، غيرك لا يقدر أن يكشف الهم، يا رب فرج همي ويسر أمري. وبالتجربة إخواني، من جرب مثل هذه الأدعية والله ارتاح راحة عظيمة. للأسف إخواني يعني ما وجدت هذه العيادات النفسية وهذه المستشفيات إلا بسبب بعدنا عن مثل هذه الأذكار النبوية العظيمة. أيضا إخواني الأفاضل، على ذكر الأذكار، هناك أذكار مخصوصة إذا كان على الإنسان دين يعجزه. أحد يعرف؟ تفضل. أحسنت. دعاء آخر. ترفع يدك، هذا شرطنا. تفضل الشيخ. فقط الآية. جيد. تفضل. جيد. جيد. إخوان الأفاضل، الذكر الأول كما ذكره الشيخ: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك دين مثل جبل أحد لأداه الله عنك؟ يا معاذ قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فحري بنا إخواني أن نحفظ مثل هذه الأذكار، فإن فيها خيرا عظيما. طيب إخواني الأفاضل، من المسائل التي يطرحها بعض الأشخاص، نجد الآن بعض الرجال يلبسون بعض القلائد على الرقبة، أو بعضهم يلبس بعض الأساور من الفضة ليست من الذهب، من الفضة وليست من الذهب، وبعضها إخوان الأفاضل من الخيوط، أو بعضها من أنواع المواد البلاستيكية صفراء أو زرقاء. ما حكم لبس هذا للرجال؟ لا يجوز طبعا أن يلبس الرجال مثل هذا. لماذا؟ فإن هذا من ملابس النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حتى لو كانت فضة، حتى لو كانت مواد بلاستيكية، لا يجوز للرجل أن يلبسها، نلزمهم. طيب إذا لبس القلادة، ما المانع أن يلبس الحلقة في أذنه؟ نفس المسألة ونفس الحكم. إذا الرجل إخوان الأفاضل لا يجوز له أن يلبس مثل هذا اللباس. وأيضا فيه أمر آخر، فيه تشبه بالكفار وتشبه بالفساق والفجار. وضع هذا في يده اقتداء باللاعب الفلاني، بالمغني الفلاني، بالمطرب الفلاني، لا يجوز مثل هذا. إخواني يبلغ بعض التقليد لبعض شبابنا إلى أمور يندى لها جبين الحر. كنا مرة في أحد الأماكن، يخبرني صاحبي، ما كنت موجودا أنا يعني في ذلك اليوم، قال: أحضرنا شابا طلبنا منه أن ينزع قميصه، فإذا به قد وشم على ظهره صليبا كاملا، نسأل الله العفو والعافية. طيب لماذا هذا؟ هي خطوات الشيطان يجر بها الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. قال لأحد الإخوة لمن يغسل بعض الموتى: غسلنا شابا يلبس مثل هذه الأساور وعليها عبارات من أقبح العبارات، هل توقع أن يتوفى على مثل هذه الحال؟ شتان إخواني بين من نموت على هذه الحال وبين رجل يموت والسواك في يده وهو قد جاء إلى المسجد. إذا لبس هذه القلائد إخوان الأفاضل من الفضة أو من المواد الأخرى لا يجوز على الرجال، بل حتى المرأة لو لبست مثل هذه الأشياء تشبها بالفساق والفجار لا يجوز أيضا لها ماذا؟ مثل هذه الأشياء. طيب إخوان الأفاضل، مسألة أيضا يسألها بعض الأشخاص، عندي زميل أو عنده زميل، جار، عم، خال، والد، غير ذلك، يتعامل بالربا، هل يجوز لي أن أقبل هديته؟ هل يجوز لي أن ألبي دعوته؟ نقول إخوان الأفاضل، بالنسبة لي أكل الحرام لا يخلو الإنسان من حالين. الحالة الأولى رجل يتعامل بالسرقات والاحتيالات والنصب والتزوير، أحضر لك هدية تعلم وتقطع أنه قد سرقها من فلان الفلاني، لا يجوز لك أن تقبل ماذا؟ لا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية، عين هذه الهدية محرم، نسأل الله العفو والعافية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ماله مختلط، فيه حلال وفيه حرام، أحضر لك شيء لم تعلم من أي الأقسام هو، يجوز لك أن تأخذ وتقبل هذه الهدية، إثم الربا على الفاعل الأول وأنت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وأنت لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل قد تطرح ويطرؤها بعض الأشخاص، رجل توفاه الله عز وجل وهو يشرب الخمر، نسأل الله العفو والعافية، أو توفاه الله عز وجل وهو يقارف معصية معينة، هل نصلي عليه أم لا نصلي عليه؟ تعرف يا أبيض يا أسود، صلي ولا ما يصلي، إن صلي ولا ما صلي، مات هو تعاطى المخدرات، صلي عليه ليش؟ نزل يدك بارك الله. ها جي شيخ مطلقا بونفال صلي عليه، لا لا نسأل، لست في مقام فتوى، شيخ
صلي عليه
مخدرات، صلي عليه
مخدرات، اذا كان على
هروين صلي، حشيش ما صلي،
لا بس ما بقول اذا كان على لان الله يعلم السرائر.
زين الشيخ انت صلي عليه، في المسألة تفصيل، الأصل أن الصلاة تكون على كل مسلم، لكن من كان من أهل العلم والفضل ممن يقتدى به أمام الناس فنقول لهذا الإنسان أنت لا تصلي عليه، حتى الناس يرتدعون وينزجرون عن مثل هذه المعاصي. أما عامة الناس يصلون عليه. قبل مدة اتصل بأحد الإخوة يذكر لي عن رجل، يعني لا أريد أن أذكر إخواني المعصية التي كان يعني كان مبتلى بالتشبه بالنساء، فتوفاه الله عز وجل، فصاحبي قال أصلي عليه، قلت أنت لا تصلي عليه، أما البقية دعهم يصلون عليه، الذين يقتدى بهم لا يصلون على ماذا؟ على من كان هذا حاله زجرا للناس، زجرا للناس وترهيبا لهم. طبعا إخواني أما إذا علمنا أنه تاب إلى الله وأناب إلى الله لا إشكال بعد ذلك. إخواني نتكلم عن من مات وهذا حاله. كان بعض السلف إذا علم أن هذا الرجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة عليه، ليس معنى هذا أنه يكفره معاذ الله عز وجل، ولكن يقول حتى يرتدع الناس ويرعوي الناس ولا يتجرؤون على مثل هذه المعاصي وعلى مثل هذه الموبقات. طيب إخوان الأفاضل، أيضا من المسائل التي تطرح، ما حكم الاستماع إلى الموسيقى؟ ما نتكلم عن الأغاني، لأن بعض الناس الآن قام يفصل يقول لك لا الأغاني فيها كلمات، لا هي موسيقى بدون كلمات، هل يجوز الاستماع لها أم لا يجوز؟ موسيقى كلاسيكية تريح الأعصاب، الآن يذكرون في أنواع العلاج النفسي شيء يريح الأعصاب ويعني يجعل مشاعر الإنسان كذا وكذا. نقول إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز الاستماع إلى آلات الطرب جميعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. شيخ اسمك وين وجه الاستدلال؟ وضح وجه الاستدلال، أليس هذا أمر يحتاج إلى فهم؟ مو وين استنبطنا من الحديث أن الموسيقى اخفض يدك بارك الله، مو وين استنبطنا أن الموسيقى حرام؟ الشيخ نعم، يعني يصح نكرر دليل أو نذكر بدون ما نعرف؟ اخفض يديكم إخواني، ما طلبت ترفع علي، يصلح هذا؟ ما يصح. الشيخ نعم، سألته زموي وين وجه الاستدلال من الحديث؟ من أين أخذنا من الحديث أن الموسيقى حرام؟ لا، ليش؟ شو فيها المعازف يعني؟ الشيخ لا، نفس الحديث هذا، هذا الحديث نفسه. معذرة يعني ليس هذا السؤال الشيخ. أحسنت إخواني، الفهم مطلوب إخواني، ما يصح نكرر الأدلة دون فهم واستيعاب. ذكر الأخ الكريم يستحلون، إذن هي في الأصل حرام، يستحلون إذن هي في الأصل حرام، وهذا إخواني خطأ يقع في بعض الإخوة من طلاب العلم. يذكر الدليل، طيب وين وجه الاستدلال؟ وين أخذنا هذا الكلام من هذا الدليل؟ ما يعرف. لا ما يصح، اربط بين الحفظ وبين الفهم. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، وهذا يشمل جميع أنواع المعازف، يجعلونها حلال. إذن في الأصل هي حرام، فلا يجوز إذن إخوان الأفاضل أن نستمع إلى هذه الموسيقى حتى لو لم يكن فيها أغاني. إذا كانت فيها أغاني هذه وكلمات ماجنة، هذه معصية على معصية، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخواني نغمات الهاتف لا يجوز لنا أن نجعلها نغمات موسيقية، لا يجوز لنا أن نجعلها نغمات موسيقية. قبل عدة سنوات في رمضان واحد واضع موسيقى صوت عالي، أخي الكريم خفض الصوت ما يصدر في الشارع، قال هذه موسيقى دينية. لا يجوز، دينية ولا غير دينية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص الديني ولم وحرم غير الديني، كل هذا إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز. طيب إخواني مسألة من المسائل ينبغي أن يتأمل فيها جيدا، حكم لبس الحجاب الملون بالنسبة للنساء. بعض النساء تمشي الحجاب لونه فرضا وردي مزهر مزركش مزين، هل يجوز لبس هذا الحجاب أو لبس هذه الثياب للنساء وأن تبرز بها أمام النساء؟ لا يجوز هذا إخوان الأفاضل. الحجاب مأخوذ من الحجب أي الستر، أما هذه الأنواع من الحجابات تلفت الأنظار أكثر وأكثر إلى النساء، إذن لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا. وأيضا إخوان الأفاضل نساء كاسيات عاريات، كساؤها لم ينفعها، كساؤها جسد عورتها، كساؤها جعل أنظار الرجال تتجه إليها أكثر وأكثر. المنذر بن الزبير بعث بنوع من أنواع الثياب الفاخرة لأسماء رضي الله تعالى عنها، أمه أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت كفيفة البصر كبيرة في السن آخر المهاجرين والمهاجرات موتا أسماء رضي الله عنها، فلما لمست الثياب رمتها وردت هذه الثياب، فتأثر المنذر وقال يا أماه إنها لا تشف، ليست شفافة. قالت أما إنها لو لم تشف فإنها تصف، تجسد العورة، تجسد حجم جسم المرأة. هذا كله إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز. بعض أنواع ملابس النساء حقيقة الإخوان فعلا تحتاج إلى عادة نظر، والمرأة المسلمة ينبغي عليها أن تتورع فيها غاية الورع، وأيضا ينبغي على الزوج وعلى الأخ وعلى الأب وعلى الأم أن يربوا أبنائهم وبناتهم على الاحتشام والتستر والبعد عن مثل هذه الأشياء، نسأل الله العفو والعافية.
طيب إخواني، يمكن إشكال الآن بالنسبة لموضوع سماع الموسيقى في الأعراس، ماذا نفعل؟ يعني أحد الإخوة قال لي يعني في منطقتنا يعني إذا لم تضع العرس في العرس موسيقى هذه من الكبائر العظيمة عندهم. قال فباجتهاد والسعي ومجاهدة عظيمة وضعنا نوع من أنواع الموسيقى، وهذا يعني قد ما يؤدي الغرض يعني عند الأشخاص هؤلاء. طيب بالنسبة لوضع الموسيقى في الأعراس، يجوز أم لا يجوز؟ أيضا لا يجوز إخوانا الأفاضل. الذي ورد التجويز فيه للنساء في الأعراس الدف، فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف. ومن يضرب بالدف؟ النساء. بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي بالرجال يضربون بالدفوف أمام النساء. يا أخي ما يصح مثل هذا. الذي يضرب بالدف من؟ النساء عند النساء. أما أن يأتي النساء عند الرجال يضربن الدفوف ما يصح، أو الرجال عند النساء يضربون الدفوف فلا يصح مثل هذا، وهذا أمر لا يجوز. طيب، مسألة من المسائل المهمة جدا، ولعل بعضها أن يكون حديث الساعة وحديث يعني بعض وسائل الإعلام، الدخول في المحافظ المالية هل يجوز أم لا يجوز؟ أولا إخواني، لابد أن نعي نقطة مهمة جدا، الإسلام دين العمل وليس دين الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وثبت أن زكريا عليه الصلاة والسلام كان ماذا كان يعمل زكريا؟ ها؟ نجارا، في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإسلام يشجع المسلمين أن يكونوا أغنياء وألا يسأل الناس ولا يطلب منهم المال، بل كل إنسان يعتمد على نفسه. النقطة الثالثة، الإسلام يحث أن يعين المسلم أخاه على البر والتقوى وعلى الخير. عندي طريقة معينة لربح مبلغ معين بطريقة شرعية، أساعد إخواني، أدخلهم معي، أجعلهم يشتركون معي في مثل هذا الخير. هذا أمر طيب وأمر حسن، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. بالنسبة للمحافظ المالية لها عدة ضوابط. الضابط الأول إخواني الأفاضل أن تكون التجارة حلال. قال لي أحد الإخوة، دخلنا في محفظة مالية تفاجأنا أن الرجل عنده نوع من أنواع التجارات يباع فيها الخمر. لا يجوز مثل هذا. ما علم، ما سأل الرجل، جاء. وخلنا نسأل يعني بعض الناس، دخل في بعض المحافظ، سألت من؟ والله سألت الشباب، سألت ربعي. يجوز مثل هذا؟ لا يجوز. ارجع إلى أهل الاختصاص وإلى أهل العلم فاسألهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني الأفاضل، النقطة الأولى لابد أن تكون التجارة حلال. النقطة الثانية، صاحب المحفظة لابد ألا يتعامل بالربا. الآن بعض المحافظ ماذا تفعل؟ أخذ من فلان 10 ملايين، 20 مليون، 30 مليون، 40 مليون، شغل 10 ملايين وعنده 40 مليون لم تعمل إلى الآن، ماذا يفعلون؟ يضعوها في بنوك ربوية ويدرون من خلالها أرباح حتى يأتي المشروع الذي ينتظرونه. هذا أمر محرم وأمر لا يجوز. الضابط الثالث إخواني الأفاضل، لا بد أن تحدد نسبة الأرباح. افهم هذا الكلام جيدا، لا بد أن تحدد نسبة الأرباح. طيب، ما الإشكال الذي يقع في أصحاب المحافظ؟ يا فلان أنا بدخل وياك في تجارة، كم ستعطيني من الأرباح؟ بين 10% و20% لا يجوز. بين 5% و10% لا يجوز. لماذا؟ وجود الجهالة، أمر غير معلوم. طيب كم بتعطيني؟ 5 10 6 7، غير معلوم. وقد يفرق بين 1% والذي يليه مبالغ بالملايين. لو واحد قال لك ببيعك سيارة، طيب كم بتبيعها؟ بين 50 و60 ألف. الشيخ يجوز مثل هذا؟
لا.
ليش؟
يجب عليه أن يحدد المبلغ.
طيب ليش؟ يعني لو ما حدد مبلغ وين الإشكال؟
لأن بين 65 في أعداد كثيرة.
أدري بس وين الإشكال؟ ذكرت هذا، كنت معنا وطلعت شوي، ما في جهالة؟ الجهالة، لوجود الجهالة وعدم التبيين، لوجود الجهالة وعدم التبيين. إذا لابد من تحديد نسبة الربح. طيب إخوان الأفاضل، نسبة الربح تكون من ماذا؟ من رأس المال ولا من مجموع الأرباح؟ تكون نسبة الربح من مجموع الأرباح. بمعنى ربح 1,000,000 يعطيك 5% من هذا 1,000,000. طيب ربح 100,000 يعطيك 5% من 100,000 بعض المحافظ ماذا يفعلون؟ دفعت 100,000 لك 5% من 100 لك 5% من 100,000، دفعت 200,000 لك 5% من 200,000، أعطاك الربح على رأس مالك، وهذا هو عين الربا. أما إذا أعطاك الربح من مجموع الأرباح يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك، يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. طيب إخواني الأفاضل، أيضا مسألة يسأل عنها كثير من الأشخاص، كيف أزكي الراتب؟ كيف أزكي الراتب؟ الراتب يختلف، يعني ينزل مثلا واحد راتبه 10,000 يصرف منه 3,000 ويبقى له 7، الشهر الذي بعده صرف 5 وبقي له مثلا 5 وغير ذلك. نقول إخواننا الأفاضل، الزكاة ما تجب على الإنسان إلا بشرطين: الشرط الأول ملك النصاب، والشرط الثاني حلول الحول. طيب نشوف الحين عبد الباقي، النصاب كم؟ النصاب ماذا؟ لا لا، النصاب الله يحفظك، النصاب النصاب السؤال واضح ترى، ما في يعني ما في مجال ثاني. خذيلك بارك الله الشيخ. نعم أحسنت، ما يعادل 85 جرام من الذهب. إذا ملكت ما يعادل 85 جرام من الذهب، كم مقدارها؟ كل يوم يختلف السعر من يوم ليوم ومن شهر إلى شهر، تذهب إلى سوق الذهب وتسأل عن ذلك. إذا ملكت ما يعادل هذه القيمة فقد ملكت النصاب، تقريبا إخواني حاليا 8,000 درهم تقريبا، هذا كشيء تقريبي. وأن يحول الحول وتمضي عليك سنة كاملة وأنت عندك هذا المبلغ أو زيادة. طيب فلان ينزل من راتبه 10,000 صرف 1,000 وبقي عنده 9,000، الشهر الذي بعده جمع أيضا 9,000، بعد سنة كاملة يؤدي زكاة المال الذي عنده قل أو كثر إذا لم ينقص عما قيمته 85 جرام من الذهب. واحد آخر ينزل للراتب ما يبقى له براتبه شيء، هذا عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. طيب خلال سنة كاملة جمع 1,000 درهم، عليه زكاة؟ لا زكاة عليه. أحس ما أدري الأخوة معي ولا بعض المسائل الفقهية شوية أشكلت. هذاك الفضة بارك الله فيك، أما الذهب 85 جرام ما في شك. تقريبا بارك الله فيك، زكاة المال تقريبا.
بالنسبة للثياب مثلا بين الحريم عادي؟
كيف الثياب يعني؟
بس تصف يعني، بس مسيع في الأعراس
فيه. بس دقيقة، الآن كنا في الزكاة يعني، هنا يعني أنا ظننت سؤالك في الزكاة، ظننت السؤال عن زكاة الثياب يعني. سؤالك اكتبوه في ورقة، هذا شرطنا، يكتب تكتب الأسئلة في ورقة. أختم بسؤال الإخوان الأفاضل الأخير، ومسألة قد تطرح عند بعض الأشخاص: ما حكم التدخين؟ هل فعلا التدخين مكروه إخوان الأفاضل؟ أنا أعتقد أن من يقول بأن التدخين مكروه لو تسأله ما معنى المكروه لا يعرف ما معنى المكروه. والذي يقول بأن التدخين مكروه ارتكب معصيتين، ليست معصية واحدة. أولا إذا كان مدخنا دخن، والأمر الثاني تكلم على الله بغير علم، وهذا أقبح وهذا أشنع. التدخين إخوان الأفاضل حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك ولا ريب أن التدخين والسجائر من الخبائث. إخوان الأفاضل، وبتمام هذا المجلس تمت هذه الدورة. إخوان الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، وأوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في طلب العلم النافع. إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص يقول لك: يا أخي أنا مشغول ما يتيسر لي حضور دروس العلم. طيب أنت من سيخسر في النهاية؟ مشاغل الدنيا لا تنتهي، اجعل الآخرة هي الأصل والدنيا هي الفرع. أما أن نلهث وراء الدنيا ثم بمرور الأيام والليالي تجد غيرك سابق لنيل الدرجات العلى وأنت في مكانك، والله مثل هذا الذي ينبغي على قلب الإنسان أن يتقطع حسرة وكمدا لمن كان هذا حاله. جدوا واجتهدوا، وجميعنا نجد ونجتهد في طلب العلم النافع، هذا جزء من واجبنا تجاه الإسلام، نتعلم دين الله سبحانه وتعالى. للأسف أصبحت عند كثير من المسلمين أمية شرعية دينية، ما يفقهون شيء في دين الله، يسألهم عن أحكام التيمم، نواقض الوضوء، بعض مسائل الطهارة، بعض النساء طبيبة، يسألها عن بعض أيسر مسائل الحيض والنفاس، ما تفقه شيء. لماذا؟ جعلنا الدنيا هي الأصل والآخرة فرع. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أنفعنا بما سمعنا، وجزى الله خيرا إدارة التوجيه والتثقيف الديني ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأسأل الله عز وجل يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. إخواني على شرطنا في الأسئلة، السؤال تكتب في ورقة، وأيضا إخواني بعد الدرس أعتذر عن استقبال أي سؤال. يقول: هل يجوز الشخص أن يضع الأغاني والقرآن في هاتفه؟ قلنا بأن الأغاني حرام، إذن هذه المسألة غير واردة معنا من الأصل، لا تجعل مثل هذا في هاتفك. هل يجوز المسلم أن ينسخ القرآن بيده بعد حفظه لها، بعد حفظه للآيات كوسيلة لتثبيت الحفظ؟ طريقة أفضل من هذا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن حافظ القرآن إن قام به لم ينسه، هذا أنفع. قم بما تحفظه من القرآن العظيم وصلي به، وصلي به، فإن هذا أنفع وأثبت لحفظك إن شاء الله تعالى. ما حكم حجز المكان في المسجد؟ حجز المكان إخواني على حالته، رجل يأتي عند الساعة 7 صباحا صباح يوم الجمعة، يضع سجادة في الصف الأول ويأتي عند 12 والربع، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. رجل جاء من الساعة 10 في يعني من 10 صباحا إلى أذان الظهر وقت، أراد أن يذهب ويقضي حاجته فوضع شيئا كي يذهب ويرجع، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما الحجز الطويل بالساعات الطويلة فلا يصح مثل هذا. هذا أظن أن هذا السائل عفى الله عنه يعني ينبغي أن يعلم أدبه أو طريقة طرح الأسئلة، ما يصح مثل هذا. جيد أننا جعلنا الأسئلة في ورقة. إذا ترك بعض طلاب العلم الصلاة على بعض العصاة حدثت بعض المشاكل مع العامة، إخوان أنا ذكرت هذا الكلام، أنا ذكرت مثل هذا، ما ذكرت مثل هذا. من يقتدى به المشايخ الكبار الذين يقتدى بهم، أما أحد طلاب العلم أو أحد المستقيمين لا يفعل مثل هذا استقلالا، وإنما يرجع إلى من يسألونه. لاحظ الفرق أخي الكريم، من يقتدى به طلاب العلم مشايخ الكبار، أما أحد المستقيمين يسألون غيرهم. جيد، هذا السؤال وجيه جدا جزاه الله خيرا وقدر الله فاتني أن أدوّنه هنا. هل السباحة تجزئ عن الوضوء؟ سؤال وجيه جدا إخوان الأفاضل. إذا كان هذا الغسل غسل جنابة نعم يجزئ عن الوضوء، أما إذا كان غسلا آخر فلا يجزئ عن الوضوء. إذا كان الغسل غسل آخر فلا يجزئ عن الوضوء. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كثير من الناس يظن أن الاغتسال للتبرد يجزئ عن الوضوء، لا، ما يجزئ عن الوضوء مثل هذا إلا إذا كان الاغتسال غسل جنابة. طيب ليش ما يجزئ عن الوضوء؟ عندما نتوضأ نمسح الرأس أم نغسل الرأس؟ أجيب إخوان، نمسح الرأس، وهذا الذي اغتسل مسح الرأس أم غسل رأسه؟ غسل رأسه. طيب عندما نتوضأ نتوضأ مرتبا أم ليس مرتبا؟ مرتبا، وهذا لم يتوضأ مرتبا. وأيضا إخوان الأفاضل بعضهم يغتسل وما يتمضمض وما يستنشق، وهذا غسل باطل. غسل الجنابة مستثنى من هذا، لو صببت الماء على جسمك تعتبر متوضئا، تعتبر متوضئا. يقول: إنني في البيت والعمل يتهمونني بالتشدد، فما النصيحة؟ النصيحة إخوان الأفاضل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأيضا إخوان الأفاضل يعني الصبر على الأذى مطلوب، وأيضا الحكمة. في الدعوة إلى الله عز وجل مطلوبة. جيد، هل الأغاني بدون موسيقى حلال أم حرام؟ يعني إخواني ما يسمى في عرف بعض العامة الشلات، هذه تصح أم لا تصح؟ إذا كانت كلمات فسق وفجور أو يعني تقاسيم الأغاني أو يؤديها فاسق من الفساق، نقول لك لا تسمعها بارك الله فيك، لا تسمعها بارك الله فيك. هل نستطيع أن نرى الجن؟ لا، ما نستطيع أن نراهم على خلقتهم الحقيقية. يقول أرجو إعادة ذكر الكتب الميسرة في التفسير، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي، وأيضا إخوان الأفاضل كتاب زبدة التفسير لمحمد سليمان الأشقر. يقول هل هناك دليل على هذا النص؟ إن اعتدت على قول بسم الله الرحمن الرحيم عند شروعك بكل عمل تقوم به، فغدا يوم القيامة عندما تعطى صحيفة أعمالك بيدك فستقول قبل قراءتها بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصح مثل هذا. طيب قبل السجود، قبل ما أقول سبحان ربي الأعلى قل بسم الله سبحان ربي الأعلى، قبل الركوع بسم الله سبحان ربي العظيم، بسم الله أبر والدي، بسم الله كذا، ما يصح مثل هذا. غلبة الدين ما معناها؟ أن الإنسان يكون مبتلى بهذه الديون، قهر الرجال ظلم الرجال. هل لون حقيبة النساء يعتبر من التبرج؟ بعض هذه الألوان نعم قد يعتبر من التبرج، يعني نوع تشوفها مسافة 400-300 متر هذا يعتبر من التبرج. يقول في الصورة التي ذكرت بالنسبة لزكاة الراتب الشهر الأخير لم يكمل الحول، لا يضر، لا يضر، تعجيل الزكاة أمر لا حرج فيه. كشف الحضور إخوان الأفاضل انتبهوا له ودونوا أسماءكم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.